عليكم. طيب الحمد لله. عايزين بس الإخوة والأخوات اللي جهزوا إجابة السؤال نحط على طول الإجابة هنا لو سمحتم، عشان بس أبص عليها سريعا. حط الإجابة، الله يرضى عليكم، عشان أبص على الإجابة سريعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويعافيكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يسعد أيامكم ويطهر قلوبكم وأن يحقق أمانيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح، اللهم آمين. وبعد، فما زلنا مع دورة تأهيل معلم القرآن ومع اللقاء الثالث من هذه الدورة، وكنا قد انتهينا بسؤال: كيف تحبب الأولاد في حصة القرآن؟ خلينا كده نقرأ بعض ما كتب عن هذا. مكتوب: أن يشعر الطفل بحب وصدق المعلم، فإن كان صادقا فتكون تلقائية ويشعر بها وكذا. حلو، ماشي. موضوع صدق المعلم ده أساس، ده أساس برضو، مش هو ده اللي أنا أقصده. صدق المعلم ده أمر منتهي لا نتكلم فيه لأنه هو أساس يبنى عليه. خلينا نتكلم فيما بعد الصدق، عايزين نتكلم فيما بعد الصدق والإخلاص، ده مهم جدا. ماشي. النقطة اللي بعد كده مكتوب: لا تكن الحفظ القرآن من أولها إلى آخرها، ولا تكن تسميعا أيضا. تمام. ما تكونش قرآن كلها ولا تكون تسميع كلها. نجيب مسجل ونشغل بصوت قارئ جميل. لا يلزم أن تكون الحصة في الفصل في كل مرة، غير المكان، ما تقعدش في الفصل بس، جرب أن تخرج إلى المصلى أو أي مكان تاني، اعمل حلقات دائرية، مرة تلاوة مرة حفظ، اعمل مسابقة قرآنية، اعمل معلومات. ده كله كلام جميل، ده كلام جميل، هو ده اللي انا عايزه فعلا. صح صح، ممتاز. الناس تكتب الكلام ده، يعني الكلام ده كلام محترم. ماشي كويس. اقسم الفصل الى مجموعات واقوم اعمل تحديات ومسابقات. صح، جميل، رائع. الفائز هو الاسرع او اكثر من يأتي بالشواهد والامثلة القرآنية. ممتاز. علامات لكل حفظ جيد، وفي وجوائز تحفيزية. ماشي كويس. صح. الأوسمة والتيجان، الأوسمة والتيجان صحيح، نعمل أوسمة والتيجان للحفظ، هذا كلام برضو سليم. تمام. حد عنده مشاركة تانية قبل ما نبدأ؟ الكلام ده كلام صح، كل اللي انتوا كاتبينه صحيح وكله محفز. هديكوا بس 10 ثواني للي عايز يحط اي كلام تاني قبل ما ابدأ. عمل صندوق للمفاجآت والمكافآت. ماشي. الشرح للكلمات وللصور. التحفيز الروحاني، اللي هو انا سميته التحفيز الروحاني، وهتشوفوه ان شاء الله معايا. ده كله كلام جميل، كل ده كلام حلو. جيد جيد، خلينا بقى ندخل في درس اليوم. المحور الثاني عندنا الإعداد والتحضير. أول نقطة عندنا، خلينا نبدأ. أول نقطة عندنا التحضير قبل التحضير. أيوة، ما انا عشان اقعد احضر لازم احضر، انا عشان اقعد احضر لازم احضر. ماذا احضر عشان اقعد احضر؟ احضر ايه؟ احضر قلبي، احضر عقلي، احضر الوقت، احضر المكان. شوفوا طول ما انا مشغول وانا حامل هموم معينه في قلبي، دماغي مش معايا، طول ما انا كده مش هستطيع ان انا اركز خالص، ومش هعمل تحضير حلو. قلبي فارغ، عقلي ما بيفكرش الا في الماده، تمام؟ يبقى القلب، العقل والوقت. يعني ايه الوقت؟ يعني اقعد في الوقت اللي انا شايف ان هو مناسب ان انا اشتغل فيه واحضر فيه، مش يكون الوقت انا ورايا مشاغل بعده ورايا مشاغل قبله، والوقت يكون ضيق ومزنوق ومش عارف اعمل ايه، واقوم مخلص بسرعه التحضير عشان خاطر انا ورايا مش عارف مشوار. مش هينفع كده. المكان، المكان، انا قاعد احضر في مكان مغلق عشان اركز واحضر صح. اما موضوع التحضير وانا قاعد ابص لاخويا واختي وابويا وامي واخويا واولادي، الكلام ده مش هينفع، مش هينفع، مش هنطلع شغل حلو. احنا بنقول عايزين نطلع شغل عالي، عايزين نعمل تحضير على اعلى مستوى. ده مش هيحصل الا باللي انا بقوله ده، تصفيه كامله للذهن والعقل والقلب والوقت والمكان. مفيش حاجه بتشغلني لا في عقلي ولا في قلبي ولا في المكان حواليا، ولا يكون وقت ضيق عشان اخد راحتي في ايه؟ مساله التحضير. الامر اللي بعد كده استحضار النيه وطلب العون. استحضار النيه واتكلمنا عنها قبل كده، طلب العون برضه اتكلمنا عنه قبل كده في الاساس اللي لازم نحطه. يا رب اعني، يا رب وفقني، يا رب لا حول لي ولا قوه، يا رب مدد من عندك يا رب. ان الواحد دايما يقول يا رب انا ما بفهمش حاجه، انا مش عارف حاجه، يا رب علمني، يا رب فقهني، يا رب اديني، يا رب زدني، يا رب كده كده. اول ما ربنا عز وجل يرى منك هذا الذل يفتح عليك. اما طول ما انت قاعد تقول انا وانا بفهم وانا ابو العريف وانا عندي الخبرات والمؤهلات والدورات والقدرات ومش عارف ايه، يكلك الله عز وجل الى نفسك. فلا بد من طلب العون من الله سبحانه وتعالى، تحديد المكان. ايوه، عشان كده احنا قلنا، احدى الاخوات قالت ايه؟ قالت نطلع بره. يبقى معنى كده ان المكان عندي هيتغير. اذا المكان لن يكون الفصل فقط، وده من اقوى ما يكون في تحبيب الاولاد في حصه القران، ان احنا نغير شويه المكان ونغير، زي ما هنقول برضه ان شاء الله الطريقه. لازم التغيير. بصوا، التغيير هو التاثير، التغيير هو التاثير. هغير مره واثنين، مره يقوموا، مره يقعدوا، مره يتحركوا، مره هنا، مره هنا، مره. التغييرات اللي بتحصل دي هي اللي بتخلي الاولاد دايما فايقين، دايما معايا، ماشي. تحديد المكان، لان المكان مش شرط يكون جوه، ممكن يكون المكان في الملعب، ممكن يكون المكان بره المدرسه، ممكن يكون المكان في معمل، ممكن يكون المكان في مكتبه، ممكن يكون المكان في مصلى. المصاحف والكراسات لابد انها تكون موجوده بعدد الاولاد وتكون كلها سليمه تماما. دايما معايا ابن، عشان خاطر الولد اللي جه ما جابش معاه مصحفه، او مصحفه ضاع، او مصحفه اتقطع، مش مشكله، خلاص انا بفجل عندي الكلام ده، ممكن اعمل عقوبه ما، لكن المفروض ما اقعدش اقول له بقى طالما انت ضيعت المصحف هات مصحف من بيتكم. لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. انا هدي له مصحف تاني واخصم درجه عنه، مفيش مشكله. بس المهم لازم يكون انا موفر له مصاحف بشكل كامل، والكراسات بتيجي برضه بشكل كامل. تحديد طريقه التدريس. ما انا عندي عده طرق كما سياتي ان شاء الله تعالى، هنعرض لكم طرق التحفيظ وندرس ازاي ونشتغل ازاي، ده جاي ان شاء الله. المهم انا لازم احدد قبل ما ادخل الفصل وانا بعمل تحضيري في كراسه التحضير او في دفتر التحضير، انا بقول يا ترى انا هدرسهم ازاي. طبعا الكلام ده هيختلف من التحفيظ للتلاوه. هنشتغل ازاي في التلاوه، هنشتغل ازاي في الحفظ، كل ده جاي ان شاء الله. المهم حددوا الطريقه اللي انتوا هتشتغلوا بيها، مش بعد ما ادخل الفصل اقول يا ترى اشتغل ازاي. النقطة اللي بعد كده، قراءة الآيات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. مين اللي يقرأ الآيات دي؟ مين اللي يقرأها؟ مين اللي يقرأ الآيات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. المعلم، نعم المعلم، احنا قلنا ده اسمه تحضير، تحضير المعلم يقرأ الآيات كويس، يذاكر تفسيرها كويس. ما ينفعش المعلم يقرأ التفسير قدام الأولاد، المعلم يحضر ويخلص تحضير ويحفظ تماما ويكون مستوعب استيعاب كامل للآيات بتفسيرها الكامل. بعد كده ننتقل لنقطة التدبر ونقطة الايه الواجبات العملية. ديت ممكن تتكتب، ممكن تتكتب، لأنها طبعا هتزيد مع الأولاد، هتزيد. أنا بدلهم، أنا الواجب عليا إن أنا أفسر، ماشي. وبرضو خلي بالكو مش شرط أفسر. ليه؟ لأن احنا عندنا زي ما هناخد إن شاء الله إن مش شرط دايما نديله المعلومة جاهزة، ممكن أخليه هو اللي يحضر بدل ما أنا اللي حضر. أنا كده كده هحضر، فأفضل أقول إن تكون المعلومة من عنده مش من عندي، وأنا ساعده، أنا وجهه. وكان ده مهم جدا، ده اللي احنا بناخده في استراتيجيات تعلم النشط. لما بنيجي ندي لحضراتكم دورة استراتيجيات تعلم النشط، هتلاقوا منها كتير ان انا بقول له اشتغل وانا تبعك، اشتغل وانا راقبك، اشتغل وانا اوجهك. 75% طالب، 25% معلم، ماشي. طيب المهم المعلم بيحضر كويس، التدبر برضه بيتدبر لوحده، والواجبات العملية بيطلعها، كل ده عنده مكتوب. لكن لما بيجي بيقعد قدام الطلاب بيفسر الآيات من ذهنه من عقله، تمام؟ ده مهم جدا. طيب يبقى إذن قراءة الآيات مع التفسير مع التدبر مع الواجبات العملية. ايه كمان قال لك بعد كده؟ تحديد الوسائل التعليمية. الوسائل التعليمية اللي انا هحددها، يعني يا ترى انا هشتغل بايه، انا ناوي اشتغل بايه. عندي السبورة البيضاء، وقلنا ما ينفعش تقل عن كده، ما ينفعش يكون ناس لغاية دلوقتي شغالين بالسبورة اللي هي التستبشير، السبورة البيضاء والورق المقوى اللي عارفينها، الورق المقوى اللي احنا بنقلبه، اللي احنا بنكتب فيه وبعدين بنقلبه، بعدين بنكتب في الورق اللي بعديها. ورق مقوى بيكون ورق كبير كده، بيكون سبورة متحركة فيها الورقة طولية كبيرة، ونقوم نكتب فيها بعدين نقلب الصفحة، نقلب اللوحة. نعم قولوا على شكل لوحات، هي لوحة ورا لوحة ورا لوحة، ماشي. اخلص الصفحة اكتب فيها اللي انا عايزه، وبعدين اقلب اكتب الصفحة اللي بعديها. الورق الايه المقوى بيكون له فايدة، خلي بالكم الورق المقوى ده يعني له مميزات، خلي بالكم برضو عن السبورة. طبعا السبورة فيها مميزات مش موجودة في الورق المقوى، وفي في الورق المقوى مميزات مش موجودة في السبورة. حد ممكن يقول لي مثلا ايه ممكن نلاقي مميزات في الورق المقوى ومش موجود في السبورة؟ يعني يكون صعب في السبورة لكن في الورق المقوى يكون سهل ان احنا نعمله. حد ممكن يقول لي ايه؟ شغل دماغنا كده، شغل دماغنا وبلاش يعني ايه ان احنا نستنى من نستنوا مني كل حاجة. الرسومات. طيب انا هزود على كلمة الرسومات دي، الرسومات الثابتة التي نحتاج اليها يوما بعد يوم. صعب قوي ان انا اسيب في السبورة رسمة معينة، صعب صعب ان انا اسيب في السبورة رسمة معينة. انما من السهل جدا ان انا ارجع الورقة اللي انا خلصتها، ارجعها. فاكرين الورقة دي؟ فاكرين الرسمة دي؟ فاكرين الرسم الشجري ده؟ فاكرين الخريطة الذهنية دي؟ فاكرين التفصيل ده؟ فاكرين الرسم الشجري ده؟ ها معايا؟ ارجع له وبعدين ارجع تاني، ارجع
ارجع له وبعدين ارجع تاني. يعني احيانا ساحتاج بدل ما اقعد اعيد في الكتابه واعيد في الرسم واعيد، لا انا كاتب وراسم ومظبط كل حاجه، برجع للورقه ثم انتقل، ارجع للورقه ثم انتقل وهكذا. واضح؟ ها فهمتم هذا المعنى؟ يبقى الورق المقوى مطلوب والسبوره مطلوبه، هناخد السبوره لوحدها دلوقتي، لكن الورق المقوى انا حبيت اقول لكم يعني فايدته، لان دي اعظم فايده لي. اعظم فائده للورق المقوى ان حضرتك هو يعتبر زي الكتاب، كانه كتاب بتقلبه، فانا ممكن اعمل صفحه فيها حاجه وصفحه فيها حاجه وصفحه فيها، يعني اثبت صفحات واغير صفحات، اثبت صفحات واغير صفحات. تمام؟ يعني في بعض الصفحات مش هحتاج ارجع لها، وفي صفحات هتفضل ثابته معايا لمده. تمام كده؟ يا ريت تكونوا فاهمين تماما اللي انا بقوله، عشان تعرفوا انتوا محتاجين ده ولا لا، انتوا هتستخدموا ده ولا لا. النقطه اللي بعد كده في الوسائل التعليميه، يا ريت نجيب الشريحه. النقطه اللي بعد كده اللي في الوسائل التعليميه، البطاقات، ودي من اروع واجمل ما يكون في التعليم. البطاقات يا جماعة بنستخدمها في الشرح، البطاقات بنستخدمها في الأسئلة أثناء الشرح، البطاقات بنستخدمها في آخر كل حصة، البطاقات بنستخدمها في المسابقات بين المجموعات. البطاقات مهمة جدا. ليه البطاقات يا جماعة اللي بتكون في إيدي أنا؟ لا أقصد الملصقات، لا لا، إنما أقصد البطاقات. قصدي بالبطاقات إيه؟ بطاقة ماسكها في إيدي، في عليها إيه مثلا؟ عليها مثلا آية أو معنى آية أو تفسير آية أو تدبر آية أو سؤال عن آية. ماشي؟ البطاقات غالبا ما تستخدم البطاقات في المسابقات، لكن هل يمكن أن تستخدم البطاقات في أمور أخرى؟ الجواب نعم، يمكن أن تستخدم البطاقات في أمور كثيرة. بصوا يا جماعة، الأمور دي فيها إبداعات لا حصر لها ولا حد، لا حصر لها ولا عد، لعلنا نأتي عليها إن شاء الله تعالى. ماشي؟ المهم البطاقات، يعني أقصد بها البطاقة اللي بتكون على إيه؟ اللي بتكون بحجم اليد كده، بتكون بحجم الإيه؟ بحجم اليد. ديت بستخدمها في الشرح، ممكن أكتب فيها المعاني، ممكن أكتب فيها تفسير، ممكن أكتب فيها واجبات عملية، ممكن أكتب فيها تدبر، ممكن اكتب فيها زي ما قلت اعمل فيها اسئله، ممكن اعمل فيها اجابات، ممكن اعمل فيها، يعني بصوا مفيش حصر ليها. طيب، وبرده وسيله تعتبر فيها تنويع. الصور، النقطه اللي بعد كده، الصور، خلي بالكم، صور طبعا في خلي بالكم احنا في شريحه ثانيه نزلت لسه ما وصلنا لهاش، ركزوا معايا في الشريحه اللي فيها تحديد الوسيله التعليميه، ركزوا معايا في الشريحه دي. تمام؟ الصور، قصدي ايه بالصور بقى؟ ان انا ممكن اشتغل بفكره التفسير المصور. سمعت طبعا عن التفسير المصور اللي هو ايه؟ اللي هو الايه لها صوره، الايه لها صورة إن أمكن ذلك، الآية لها صورة إن أمكن ذلك. فمثلا والشمس وضحاها، أعرض صورة للشمس، والقمر إذا تلاها، صورة للقمر، والنهار إذا جلاها، صورة للنهار، والليل إذا يغشاها، صورة للليل، وهكذا. ماشي؟ طبعا الصور دي بنعرض ايه؟ نعرض ما يجوز عرضه، انما طبيعي مش هنعرض صور الانبياء، صح ولا ايه؟ صور الانبياء لا تعرض، ما ينفعش مثلا نقول مثلا ايه؟ آية بتتكلم عن موسى عليه السلام، نقوم عاملين ايه؟ نقوم جايبين موسى عليه السلام، ما ينفعش. تمام؟ فمهم جدا نكون واخدين بالنا من موضوع ايه اللي ممكن يعرض وايه اللي ممكن لا يعرض.
فننتبه لذلك. إذن الصور. بعد كده عندنا اللوح. اللوح اللي هي بتتشال وبتتحط. اللوح اللي هي بتتشال وبتتحط. وأنا قلت لكم قبل كده ما أحبه أنا عدم ملء الحيطان باللوح، إنما ما أحبه إن أنا أعلق اللوحة إذا كنت أحتاج إليها، فإذا انتهيت أو مشلها وبعدين أحطها تاني لما أحتاجها وهكذا. أما فكرة إن كل الحيطة مليانة لوح، مش حابب ده، لا أحب هذا. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده، من الوسائل التي تستخدم في دور التحفيظ في حلقات القرآن برامج التحفيظ اللي هي تطبيقات الآيباد، الآيباد والآيفون ومش عارف ايه والحاجات دي، التطبيقات اللي انتوا سمعتوا عنها واكيد بتشوفوها دي، برضو من البرامج اللي ممكن نستخدمها. تلاقي مثلا برامج في التحفيظ، برامج في المعاني لو مش عارف فيه ولا لا، برامج في التحفيظ، في تسميع آيات، الآية اللي بعد دي ايه، الآية اللي قبل دي ايه، الآية دي في سورة ايه، تغل بالبرامج دي. بصوا احنا لازم ما نكونش متخلفين يا جماعة، لازم نواكب العصر. احزن كثيرا لما لاقي معلم قرآن يقول الحمد لله ان انا ما بعرفش افتح الكمبيوتر، الحمد لله ان انا ما بعرفش استخدم الايفون ولا الايباد ولا الكلام ده كله، انا حتى ما بعرفش انطقه. انت بتحمد ربنا على الجهل؟ بتحمد ربنا على ايه؟ كمان عجيب جدا يا اخواني، بتحمد ربنا على الجهل؟ يعني يكون ولادك وولاد ولادك بيعرفوا يستخدموا الايباد والايفون والنت والمحمول والفيسبوك والتويتر والكلام ده كله وانت متخلف؟ ما ينفعش. حصل مرة ان احد المعلمين اراد ان يثبت لاولياء الامور حجم ما هم فيه من جهل، وعايز يقول لهم ان اولادكم يعني ما عادش ينفع السيطرة عليهم. فجاب جاب ولد من اولاد الاباء الموجودين، قال له انا عايزك تكفي لي الملف ده بحيث ان محدش يعرف يوصل له، تكفي لي الملف ده في جهاز محمول، في جهاز محمول من الاجهزة الحديثة. فبيقول ما فيش خمس ثواني اخفاه، خمس ثواني ادى الموبايل ده لكل الاباء عشان يجيبوا الملف المخفي، ما عرفوش، قعد يقولوا له انت حذفته وانت مش عارف ايه، قام قايل له رجعه، قام رجعه برضه في خمس ثواني زيهم، قام رجعه. وصلت الفكرة يا جماعة؟ يعني ما تقعديش تفكري او انك انت تقعدي تبحثي في المحمول بتاع بنتك، لان بنتك اذكى منك. اخر اسلوب التربية بالمنع اسلوب فاشل. المهم لابد ان تواكب العصر، ولابد ان تربي ولدك على هذا الذي يستخدم الان. لازم ندي دورات وورد ودورات باوربوينت، دورات للفيس، دورات للتويتر، دورات لاستخدام الانترنت. لازم ابني ياخد الدورات دي، مش اقفل على الغرفة اللي فيها النت. كلام ده كلام فشل. كنت متصورة ان انت لو قفلت الباب على الجهاز اللي فيه النت متصورة ان هو مش هيوصل؟ والله انت طيبة قوي قوي، والله لا يصلن شئت ام ابيتي، والله هيوصل. اقول لكم حاجه سركم، انا لما كنت انا شوفوا بقى من كام سنه، انا لما كنت في ثانوي عرضت علينا صور جنسيه، ايامها ما كانش فيه الموبايلات الحديثه، لكن كان فيه صور ورق. والله العظيم كنا في الدروس بنلاقي صور جنسية تعرض علينا، وانا كنت فين؟ في ثانوي. يعني من كم سنة؟ من كم سنة؟ اللي عايز اقوله ايه؟ اذا كان في الزمن ده وشفنا فتح على بعض، انا همنع من ابن التليفون، انا همنع من ابن المحمول، همنع من ابن الايفون.
الايباد همنع من ابن اللابتوب، همنع من ابن الكمبيوتر، همنع من ابن يدخل النت. تمنع ايه؟ تمنع ايه؟ ثقافة المنع ثقافة جاهلية. تمام؟ لازم ابني يواكب العصر. نصل بعد كده جهاز عرض المواد الشفافة، مش عارف عارفينه ولا لا. فيه طبعا بعض الدول بتستخدمه، عندنا في مصر مش بيستخدم قوي. عرض المواد الشفافة بيكون جهاز كده هو بيكتب عليه، يعني هو بيكتب عليه وبعدين بيطلع بيظهر اللي هو بيكتبه بايديه، بيكون ظاهر في 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 يعني زي سبوره كده وراهم، وزي شاشه عرض ورا زي شاشه عرض ورا الايه، ورا المحاضر. يعني المحاضر، لا مش البروجيكتور، المحاضر بيكتب بايديه واللي هو بيكتبه بيظهر في شاشه عرض. هو بيكتبه بيظهر في شاشة عرض، يعني هو بيكتب ووجهه لمين؟ ووجهه للطلبة. عادي في جهاز كده موضوع قدامه كأنه كأنها الطاولة، كأنها الطاولة أمامه، الجهاز ده محطوط كأنه الطاولة أمامه، هو بيكتب على الجهاز ده ومعاه كده الشفافيات بيكتب عليها. اللي بيكتبه بيبان وراه في العرض وراه. تمام؟ المهم بغض النظر حتى لو ما عرفتوش مش مشكلة، في وسائل تانية كتير. طبعا التسجيل، التسجيل عشان خاطر زي ما الأخوات كانوا قالوا كده ممكن نشغل أصوات تانية غير صوتي، ماشي؟ أصوات تانية غير صوتي، تمام كده؟ طيب التسجيل غالبا مش يستخدم الا في موضوع المصحف المعلم او الايات. للاسف شديد عندنا ازمه في المصحف المعلم، الى الان لا ارى مصحف معلم حقيقي لاطفال الحضانه المبتدئين اللي لسه بيتعلموا القراءه. اللي موجود صراحة يعني اللي ممكن يشتغل عليه الكبار اللي هم اصلا بيقروا قراءة ممتازة وكده، هو ده اللي موجود. يعني اللي هو بص، هو من الاخر اللي موجود في السوق ايه؟ الشيخ اصلا اللي هي ختمته العادية جدا يقوم مرفعين صوت الشيخ ويقول لك ده مصحف معلم. طبعا المفترض ان ما يحصلش يبقى مش بالشكل ده، فتلاقي ان المصحف المعلم تلاقيه بيقول ايه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ده مصحف معلم؟ هو ممكن الطفل يقول كل الآية دي؟ فللأسف الواقع بيقول ان مفيش مصحف معلم حقيقي للأطفال، ماشي؟ هو ينفع لمين؟ للكبار، او ينفع للأطفال بعد مرحلة الايه؟ بعد مرحلة ما الشيخ يخلص خالص معاهم، ما الشيخ يخلص خالص معاهم. تمام؟ حتى الشيخ الحصري، طب الشيخ الحصري عنده ايه؟ يعني هل الشيخ الحصري بيقطع الايات لدرجة ان الطفل الصغير يستطيع ان يأتي بها؟ مش هتلاقي الكلام ده، مش هتلاقي الكلام ده لا الشيخ الحصري ولا غير الشيخ الحصري، ده مش موجود. الطفل اللي هو بتاع اولى ابتدائي وتانية ابتدائي مش هيعرف يعمل المشاكل بيعملوه، طفل الحضانة طبعا مستحيل، ماشي؟ طيب بعد كده عندنا طبعا الكمبيوتر. الكمبيوتر يا جماعة طبعا بيستخدم في حاجات كتيرة جدا. مفترض ممكن يعني لما اتكلمت من شوية في موضوع البطاقات وكان في موضوع الصور، جميل قوي ان انا ابدل الصور بصور معروضة على اللابتوب مثلا. اللابتوب يعني شاشة اللابتوب اكبر ولا صورة ماسكها بايديا؟ شاشة اللابتوب بتكون اكبر ولا صورة ماسكها بايديا؟ والقاعدة بتقول كلما كانت الصورة اكبر كلما كانت اوضح واكيد هتبقى امتع بالنسبة للطفل. فعشان كده بقول لو هنعوض او هنستبدل كل الصور اللي همسكها بايديا بالعرض اللي هيكون في اللابتوب لا بأس لا بأس. انا بقول على الصور اللي ملهاش استخدامات, انا بقول على الصور اللي ملهاش استخدامات حركية, الصور اللي هي العرض للعرض. فبدل ما بيعرضها الاستاذ في يده لا بيعرض في الشكل الاكبر, عارفينها بعدين بيحطوها في برنامج ايه, برنامج الباوربوينت, برنامج الايه الباوربوينت. لان احيانا كمان حتى لو نزل صوره من النت بتكون الصوره صغيره في اللابتوب, طب ازاي تكون كبيره؟ يقوم يحطها على برنامج الايه الباوربوينت ويقوم مكبرها على الشاشه كلها, فتلاقي الصوره بمساحه الشاشه كلها. تمام. الكمبيوتر يستخدم برضو في الفيديوهات في المشاهد المرئيه. الكمبيوتر له استخدامات لا حصر لها, له استخدامات لا حصر لها في المسابقات. بصوا في كل مع البروجيكتور, لو في بروجيكتور يبقى رائع. في صوت. السلام عليكم. الآن الصوت واضح. واضح. طيب الحمد لله. الحمد لله. طيب. فبقول حضرتك هتستخدم البروجيكتور وطبعا بتجيب شاشة العرض عشان خاطر تعرف تعرض صح. دلوقتي الحمد لله بقى فيه بروجيكتور مش محتاج تطفي النور, ده بروجيكتور حديث. دايما بقى لما تفكروا تجيبه فكروا تجيبوا الحديث اللي هو البروجيكتور اللي ما بيحتاجش طفي النور, مش كل ما نحتاج نعرض نطفي, لا في بروجيكتور دلوقتي مش محتاجين نطفي النور. طب ممكن ايه كمان غير البروجيكتور يا جماعه؟ شاشه كبيره, شاشه كبيره ده موجود, شاشة كبيرة من أول 32, أول 32 حجم, يعني حجم 32 لغاية ما شاء الله شاشة كبيرة ماشي. ممكن تلاقوها أرخص من بروجيكتور. الشاشة الكبيرة هتشتروها هتلاقوها مثلا ب 1400 1500 2000 2000 ونص على حسب الحجم يعني. المهم الشاشة ال 32 ب 1400 جنيه, الشاشة ال 40 ب 1900 جنيه, يعني اسعار رخيصه جدا بالنسبه مقارنه بالبروجيكتور وشاشه العرض والكلام ده كله. بدل ما اجيب بروجيكتور وشاشه عرض وهعرض فين ومحتاجين حيطه ومش وكده وجع دماغ, طب ما شاشه وخلاص. الناس معايا مركزه ولا لا؟ شاشه وخلاص, شاشه كبيره. واديتكم الاسعار كمان اهو, في اكتر من كده كلام عملي عندنا في مصر يعني. الاسعار دي الاسعار بتاعتها. 32 دي مساحه جميله جدا للاولاد يبصوا عليها جدا, و40 احسن واحسن. 1400 و1900 مش هتلاقوا بروجيكتور بالثمن دوت حلو, هتلاقوا بروجيكتور اغلى من كده وفي الاخر هيبقى اوحش بكتير من الشاشه. الشاشه تكفي وتغني بفضل الله تعالى. تمام. وفي دلوقتي شاشات بتتباع اللي هي الشاشات اللي هي الايه؟ التاتش. في شاشات دلوقتي بتتباع شاشات تاتش. فاهمني؟ بعد كده عندنا, لا مش السبوره الذكيه, السبوره الذكيه ديت اللي انا كنت اتكلم فيها دلوقتي. السبوره الذكيه ايه الفرق بينها وبين شاشه التاتش؟ الشاشه التاتش ما ينفعش اكتب عليها, السبورة الذكية ينفع اكتب عليها. ادي الفرق بينهم. السبورة الذكية ينفع اكتب عليها، انما شاشة التاتش ما ينفعش اكتب عليها. تمام كده؟ يبقى اذا السبورة الذكية ايضا من الوسائل التعليمية الخطيرة، بس طبعا السبورة الذكية غالية جدا. عندنا يعني مع البروجيكتور بتاعها كل حاجة يعني ب9000 جنيه، غالية غالية قوي. احنا المطلوب مننا ان احنا نجيب اللي نقدر عليه لغاية لما ربنا يرزقنا. تمام؟ اخر وسيلة من الوسائل التعليمية البيئة. البيئة وسيلة تعليمية؟ طبعا البيئة. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم البيئة. طلعنا بره بنستخدم الشمس، لما نقول الشمس، القمر لما نقول القمر مثلا لو كان موجود يعني، بنستخدم الارض، بنستخدم التراب، بنستخدم الحصى، بنستخدم الزرع، بنستخدم العيدان، بنستخدم الشجر، بنستخدم النخيل، بنستخدم البحار او الانهار او الاشجار او السيارات. بصوا كل ده انا ممكن استخدمه وانا شغال. وانا طالع بره، لما اطلع بره هستخدم ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن آية استخدم ايه؟ استخدم عود كده والتراب، والتراب العود والتراب، وهو بيتكلم عن آية ايه؟ حد فاكر؟ وهو بيتكلم عن آية ايه؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. النبي عمل ايه؟ خط خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن اليمين وعن اليسار. يبقى كده النبي عمل ايه؟ استخدم البيئه. فين كمان النبي استخدم البيئه؟ مره النبي عصا كان معاه 3 عيدان، حط عود، جرس عود في الارض، وجرس عود تاني قريب منه، وجرس عود تالت بعيد عنهم هما الاثنين، وقال هذا الانسان، العود الاول ده الانسان، والعود القريب منه دوت هذا الانسان. قال لك وهذا ايه؟ أجله، وهذا اللي هو البعيد أمله، ده الإنسان ده أجله، والبعيد خالص ده إيه؟ أمله. فبينما هو إذ وافاه الأجل. برضو النبي رسم رسمة تانية. المهم النبي استخدم البيئة كتير صلى الله عليه وسلم، استخدم البيئة كتير جدا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير قوي. كان ساعات يستخدم حيوان، كان ساعات يستخدم شجرة صلى الله عليه وسلم. في التبيين والتوضيح كان النبي كتير بيستخدم البيئة. مطلوب مننا نستخدم البيئة من أقوى الوسائل التعليمية، لأن هي وسيلة محسوسة. وسيلة إيه؟ محسوسة. وافتكروا الكلمة دي مني، محسوسة. المحسوسات من أشد ما يؤثر في الطلاب. تمام كده؟ طيب تعالوا ننتقل للنقطة اللي بعد كده. ياريت تكونوا استوعبتم تماما موضوع الوسائل ده. تحديد المحفزات. تحديد ايه؟ المحفزات. يلا بسم الله. هنتكلم في البداية يعني بداية الحصة، وهنتكلم في النهاية يعني نهاية الحصة. يلا البداية. عندنا 3 حاجات: ايجاد الحاجة، الاستثارة، الربط. يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه. 1، ايجاد الحاجة. انا عايز اخلي الولد يحس ان هو محتاج للدرس ده. اعمل ده ازاي؟ عرض مشكلة ويكون الحل في الايات. عرض مشكلة ويكون الحل في الايات. على قد ما اقدر اعمل ايه؟ اجيب مشكلة، ماشي، يعني احاول اخترع مشكلة، او لو كان في مشكلة متاحة اجيبها، ولو كانت الايات يعني بتحل المشكلة بتاعتي او ما اعمل ايه؟ او ما استخدم الايه؟ الايات في حل المشكلة اللي انا عرضتها في اول الايه؟ في اول اللقاء. طبعا مش كل الايات هقدر اجيب لها مشاكل، ماشي، مش كل الآيات هقدر أجيب لها مشاكل. مش هتكون مشكلة بقى، لا هتكون مثلا يعني شوفوا يعني مثلا احنا لما نتكلم في الصور التي ليس فيها يعني امور قد لا يفهمها الطفل بشكل واضح، زي مثلا صورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح، رأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صورة زي ديت هل نقدر يكون في مشكلة ويكون الحل بتاعها في الآيات دي؟ نفكر هل ده ممكن، هل ده ممكن؟ هل ده ممكن؟ أذكر قصة واحد لما فاز، لما فاز في مسابقة اغتر، خلي بالك لما فاز في مسابقة اغتر فوقع فخسر في المسابقة اللي بعديها، او فرحته ما تمتش. شايفين يا ولاد الوحش ده، ولاد الوحش ده، ايوه يعني ايه المطلوب؟ يعني هو كان المفروض يحصل ايه؟ مش هو المفروض يفرح؟ ايوه الله، هو ده الكلام، لأنه لم يسبح ولم يستغفر. وصلت؟ يبقى ربنا قال إذا جاء نصر الله والفتح، هنا حصل نصرة، فاز النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. المفترض إن أنا بعد ما يحصل ده أنا بقول الفضل فضلك يا الله، ماشي، الفضل فضلك يا رب، كل اللي حصل ده منك، فأنا أسبح وأستغفر، أسبح وأستغفر، يعني كأني بقول لم أفعل شيئا، أنا ما عملتش حاجة، أحمد ربنا، ماشي، إلى غير ذلك بقى. شفتوا سبحان الله، طبعا كثير من المعلمين لو قلت له طلع لي من دية مشكلة وحل، طبعا هيكون مش عارف، صح؟ شايف اقول لكم 90% او اكثر من المعلمين لو قلت له طلع لي من الصورة دي مشكلة وحل مش هيعرف، مش هيعرف. طب هو ليه مش هيعرف؟ لانه ما تعودش يفكر، بس دي الفكرة كلها. انما اي واحد اتعود يفكر هيبدأ يطلع مشكلة وحل. تخيلوا طلعنا مشكلة وحل من صورة، من صورة ايه؟ من صورة النصر. طب هل ممكن نطلع مشكلة وحل من صورة الفلق؟ اوه ده الفرق سهلة جدا بقى، الفرق سهلة ولا ايه؟ ولا الفرق صعبة؟ ده سهلة جدا الفرق. ها يلا يا جماعة خلينا كده، انا عايزكم تستمتعوا بحقيقة القرآن، انا عايزكم تكونوا مستمتعين كده. الله الله على الحصة لما تبقى بالشكل ده، يعني الولد يبدأ ايه؟ يبدأ يحس ان هو محتاج للآية دي. طبعا الفلق والناس واضحين جدا، لان النبي ذكرهم كتير في موضوع المرض والحسد والكلام ده كله، فعشان كده سهله ده، وجودها سهل جدا. بتكلم عن واحد ما حافظش على نفسه بالايات والاحاديث، بس ما بقولش الكلام ده، بقول ان هو حفظ له اللي حفظ له. يا ترى يا اولاد عارفين ايه اللي خلاه يحفظ له كده؟ عارفين ايه اللي خلاه يحفظ له كده يا اولاد؟ يا سلام على الجمال، يا سلام على الأخت اللي فاهمة. ليه يا أستاذ؟ إيه؟ يبدأ هم يقولوا هيقولوا حاجات دنيوية، خلي بالكم ممكن يقولوا بعض الأسباب الدنيوية. أنا ما أقولش لأ، أنا ما أقولش لأ، لو كان كلام منطقي يعني أخذ بالأسباب أقول ماشي، بس إيه كمان؟ بس إيه كمان؟ وخلي بالكم ساعات بيكون مفيش سبب منطقي، يبقى في الحالة دي السبب الوحيد اللي هيكون موجود هو إيه؟ ان الولد ده ما حافظش على نفسه بالاذكار اللي هي ايه على رأسها القرآن. وصلت يا جماعة؟ فهمتوا يعني ايه ايجاد الحاجة؟ فهمتوا يعني ايه ايجاد الحاجة؟ تمام الحمد لله. ننتقل النقطة اللي بعد كده، الاستثارة. الاستثارة تكون بما يلي: قصة، قال، مناقشة، عرض مرئي، صورة، تاني قصة، سؤال، مناقشة، عرض مرئي، صورة، أو تاني، تاني قصة. يعني أنا أبدأ الحصة بتاعتي بقصة. يا شيخ أنت أصدق بقصة لها علاقة بالآية؟ والله لو في قصة لها علاقة بالآية يبقى كويس. أظن بقى اختراع قصة لها علاقة بأي آية في القرآن ممكن، ممكن نفكر فيها ونوصل ليها. طيب، لكن أنا لا أقصد بس قصة لها علاقة بالآية. يا يعني أنت كمان ممكن قصة لها علاقة بالآيات؟ أيوة، أنا كل هدفي من القصة في البداية قد يكون إيجاد الحاجة، وقد يكون مجرد لفت الانتباه وان الولد يدخل معايا في الفورمة. ها، فهمت ولا لا؟ يعني مثلا احكي عن حاجة شفتها وانا جاي في الطريق، شفت حاجة فبحكيها، ممكن ده عادي. المهم بهيئهم بخليهم يكونوا معايا، بس ركزوا معايا، يكونوا معايا، ماشي خلاص كده. يبقى القصة إذا مش شرط تكون في الآيات أو عن الآيات، مش شرط. طيب، إذا قصة، سؤال، ابدأ بالسؤال من أجمل البدايات. فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد يجيب لي كده مثال النبي فيه بدأ بالسؤال؟ يلا، أكيد أنتوا عارفين النبي لما جه كده عايز يعلم الصحابة حاجة. أيوة كده، أتدرون من المخلص؟ يا سلام، يا سلام على بداية سيدنا النبي. يقوم يعمل إيه؟ يخلي كل الناس تبدأ تفكر وتحل، وبعدين بعد ما كل واحد يقول اللي عنده يبدأ يحصل إيه بقى؟ المعلم يدخل في الموضوع. المهم حتى لو المعلم ما جاوبش، أنا ما يهمنيش إنه يجاوب، أكثر ما يهمني إن الأولاد دخلوا معي. تمام، مناقشة، مناقشة دي أبعد من السؤال شوية، أوسع من السؤال شوية، كأننا عرضنا موضوع هو موجود في هذه الساعة. وده يا أخوانا بعد جميل لمعلم نبيه، يعني في موضوع هز المدرسة، أو موضوع هز دار التحصيل، او موضوع هز الحي اللي احنا ساكنين فيه، او موضوع هز المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الدولة، او موضوع هز العالم. شفت انا بدأت من فين لفين؟ حد يعرف ايه اللي انا قلته تاني؟ من اول موضوع اللي هز الدار بتاعتنا لغاية الموضوع اللي هز العالم. الموضوع ده أبدأ أناقش الأولاد فيه بعيدا تماما عن جو الحصة وعن الآيات تماما. يعني أتمنى أن يكون المعلمين عندهم أي ارتباط بالواقع، أتمنى ذلك. إذن المناقشة، عرض مرئي أو صور. قصدك ايه بعرض مرئي يا شيخ؟ حضرتك بتجهزي فيديو تعليمي، فيديو مؤثر، فيديو معبر، فيديو غامض. كل كلمة انا بقولها انا قصد انا بقول ايه. كلمة مؤثر غير معبر غير غامض. انتوا واخدين بالكوا انا مش بقول المرادفات، انا بقول انواع الفيديوهات. طيب، لو عرضت فيديو غامض او فيديو مؤثر او فيديو معبر، الفيديو ده انا بعرضه في الاول ممكن يكون له علاقة بالايات، ماشي، ومش شرط يكون له علاقة بالايات. لا يزيد، لا تزيد باي حال من الاحوال مدة الفيديو على 5 دقائق. بقول باي حال من الاحوال، ما عندناش وقت احنا نقعد نعرض فيديوهات. تمام؟ لا تزيد مدة الفيديو عن 5 دقائق. أنا بجيب الفيديو بعرضه أي حاجة، بصوا بسلوك بقيم بمهارات، بصوا أي حاجة أي حاجة، المهم يكون مش إيه لا تخالف الشرع. بس بعرض الفيديو ده أخلي الأولاد يشدوا، بعدين أبدأ الإيه الحصة بتاعتي. نفس الكلام الصور، بدل ما أعرض فيديو يا جماعة أعرض صورة معبرة، أعرض صورة إيه معبرة. زي إيه مثلا؟ عارفين عارفين صورة ال مثلا مثلا اللي هو الراجل اللي بيشيل أمه في الحج، دي صورة، صورة إيه؟ كلكم عارفينها صح؟ آه نعرض نعرض. مش هنقول لهم بقى يا أخوات يا إخواني يا مدرسين يا معلمين، إحنا ما بنديش حاجة على الجاهز، إحنا بنعرض وهم يتكلموا. مضى عهد الوعاء، نحن ننتقل الآن من الوعاء إلى أكمل الفراغ إلى النماء، من الوعاء إلى النماء. آن الأوان أن يتكلم الأولاد وأن نستمع نحن إليهم. كفاية بقى، كفاية كله كله ادي 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 اشحن اشحن اشحن. مش معقولة كده، هينفجر الولد قدامنا. اذا الصورة انا بحطها يا ولاد ده ايه؟ كده شايفين العرض عامل ازاي؟ يا ولاد يا ولاد يا ولاد بصوا كده الصورة دي، طبعا الاولاد هيموتوا. بصوا اللي انا بقوله ده يا جماعة، ده الف باء الاولاد بيلتفتوا ليه بشكل كامل. يعني لما بقول في صورة هعرضها، هل تتصورون ان واحد مش هيركز؟ مستحيل. فيديو هيتعرض في واحد مش هيركز؟ مستحيل. بصوا يا ولاد الصورة دي، ها الصورة دي ايه؟ الصورة دي ايه؟ في اولاد ممكن ما يكونوش واخدين بالهم ان ده في الحج اصلا خالص، وما يكونش عارف ان ديت امه. يعني في اولاد ممكن ما يكونوش واخدين بالهم من المعنى خالص. نبدا بقى نشوف بقى وندي مساحة للتفكير. دايما يا اخوانا خدوها كده يعني عادة، كل ما تعرضوا فيديو أو سؤال أو صورة، أي استثارة وطلبين استجابة، لو سمحتم بين الاستثارة والاستجابة ادي وقت. تاني، بين الاستثارة والاستجابة ادي وقت. انت فاهم فاهمين بقول ايه؟ ليه؟ عشان بدي مساحة للناس تفكر قبل ما تتكلم وتجاوب. عشان كده من ضمن من ضمن اللي احنا بنقوله في موضوع فن عرض السؤال، اسأل قبل ان تختار. ده من الحاجات اللي احنا بنديها لما بنتكلم عن الاسئلة الشفوية. لو سمحت قبل ما تختار اللي يجاوب اسأل الاول السؤال، ولا تتسرع في اختيار المجيب، لأن التسرع في اختيار المجيب يعطل البقية عن التفكير. كان ده مفهوم يا جماعة؟ اللي أنا بديهولكوا ده بيتاخد في دراسات عليا في مناهج وطرق تدريس وضمان الجودة، والمعلمين بياخدوه في كليات الدراسات العليا. فلو سمحتم اهتموا بكل كلمة أنا بقولها. طيب رقم 3 ايه بقى؟ الربط بما سبق. كلمة الربط معناها الربط بما سبق، يعني بداية الحصة عندي هتبقى ان انا هقول لهم فاكرين هنا على ايه. طيب انا عايز اخت كده او اخ يقول لي انا كنت قلت في اللقاء الماضي حاجة متعلقة بنهاية مفتوحة، أسيب النهاية مفتوحة عشان أكمل الحصة اللي بعدها. قلت جملة كده وكانت شريحة كده معروضة،
قلت جملة لو حد فاكرها. الله، انا كده اعرف ان انا ليا لازمة كده، انا اقول ان انا ليا لازمة كده. صح صح، لا تغلق كل الابواب. صح، قلنا معناها ايه؟ معناها في باب مفتوح. فاكرين لما قلنا لما تقفل الباب حضرتك وتمشي، الاولاد هيفضلوا متعلقين بيك حتى بعد ما حضرتك مشيت، لانك عملت نهاية خطيرة، عملت نهاية خطيرة، حلقت قلوبهم بحاجة معينة ما نهتهاش. زي واحد مثلا جي ينهي الحصة نهاها بقصة، وقام عارض مثلا عليهم قصة الراهب والساحر والغلام. خدوه جند الملك، خدوه وطلعوا بيه على جبل عالي قوي قوي، طلعوا لغاية قمة الجبل. بعدين قالوا له هتكفر بربنا ولا نرميك، تكفر بربنا ولا نرميك. قال لهم ايه؟ اقول لكم الحصة الجاية. لا يا استاذ، لا يا استاذ، خطر يا استاذ، قول لنا يا استاذ. صح صح، هتلاقوا كل الاولاد عايزين يعرفوا قال ايه اللي حصل، ايه اللي بعد كده. هقول لكم الحصه الجايه، الحصه الجايه لو سالت الاولاد كلهم احنا وصلنا لغايه فين، كله هيقول لك. صح، كله هيقول لك ولا لا؟ كله هيقول لك. ان اصلا بصوا، القصص من الحاجات الصعبه اللي تنفسها. والصور يا جماعة، أنا هسألكم سؤال، أنتوا كبار أهو، أنتوا كبار، إيه رأيكم يعني عرض الصور، عرض الصور اللي أنا عرضتها لحضراتكم اللقاء الماضي كانت كويسة ولا مجرد الكتابة؟ إيه الأوقع؟ إيه الأوقع؟ إن يكون في صورة مع الكلام ولا كلام من غير صور؟ يعني وجود الصورة مع الكلام مش هو بيكون أوقع؟ يعني كان أوقع بالنسبة لك ولا لا؟ أكيد الصورة مع الكلام أوقع، أكيد. تمام، ننتقل للنهاية بقى. النهاية ممكن ننهي بمسابقات جميلة جدا. النهاية دي بصوا بقى، صلوا على النبي. ألف باء شغل، ألف باء إدارة حلقات، ألف باء إدارة فصل دراسي. اول ما تخشي حضرتك وتتعرفي على الاولاد وهتبدأ تمسك الفصل وتشتغلي، تقسيم الاولاد الى مجموعات. لازم مجموعات متنافسة طول السنة. طب يا شيخ المجموعة ثابتة؟ مش شرط، ممكن كل شهر، كل شهر اغير، وده احسن، يعمل دم جديد. يعني الشهر ده المجموعة دي والمجموعة دي والمجموعة دي وقاعدين مع بعض، الشهر الجاي هنغير المجموعات، الشهر اللي بعده هغير المجموعات، وهكذا. طول ما احنا شغالين مع اولادنا بيتنفسوا الولاد على كل حاجة، واحنا في التحفيظ بيتنفسوا، واحنا في التفسير بيتنفسوا، في معاني الكلمات بيتنفسوا، في معاني التدبر بيتنفس، في الواجبات العملية بيتنفس، كل حاجة. طول ما الأولاد في مسابقة اعرف ان الولد مش هينام منك، كن حريص ان فريقه يكسب. التعلم التعاوني يا اخوانا، التعلم التعاوني اللي دلوقتي كل مدرسة محترمة متجهة ليه. جميع المدارس المحترمة الحديثة الآن تتجه الى هذا النوع من التعليم اللي هو التعلم التعاوني. تمام، يبقى المسابقات ده اساس. يا سلام لو تنهي الدرس بمسابقات. فين المجموعات؟ اثنين، نشاط طلابي، نشاط طلابي، يعملوا نشاط. يعملوا نشاط معين متعلق بالآيات، يعملوا نشاط معين متعلق بالآيات. ثلاثة، التعليق، اللي احنا قلنا عليه اللي هو لا تغلق كل الأبواب. يعني ايه التعليق؟ يعني تعليق قلوب الطلاب بأمر وعدم إغلاقه. تعليق قلوب الطلاب بأمر وعدم ايه؟ وعدم إغلاقه. تمام كده؟ شفتوا النهايات والبدايات دي يا جماعة؟ يا سلام لما الحصص تكون فيها البدايات والنهايات بالشكل ده. تمام، شايفين الصورة اللي قدامكم دي؟ دي أنا بعملها في الدورات اللي على الأرض، بقول للناس اللي حاضرين كلهم كل واحد يسلم على اللي جنبه، يقول له أنا بحبك في الله. تنشيط صح؟ تنشيط حلو ولا لأ؟ ايه المانع وانا شغال او اقف في النص كده اقول لهم يا اولاد يلا كل واحد يسلم على اللي جنبه ويقول له انا بحبك في الله؟ ممكن نعملها دي؟ لا، سهله جدا جدا خالص. يعني اقول لهم غيروا اماكنكم. ممكن اعملها برضو فكره ثانيه، غيروا الاماكن، ايه المشكله؟ تمام كده. ده مهم يا جماعة، الصور دي مهمة قوي. طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثالث. المحور الثالث يا اخواني طرق واساليب التدريس. طرق واساليب التدريس، اول حاجة هناخدها التاءات 15 في حفظ القرآن. عندنا 15 تاء في حفظ القرآن. يلا كده خلينا نعرض عليكم هذه التاءات. تاءات 15 في حفظ القرآن. ركزوا معايا بقى. أول تاء عندنا التهيئة. التهيئة. تهيئة يعني ايه؟ يعني تهيئة الاولاد قبل البدء. التهيئة هنا هقصد بيها الاداب السلوكية، متوضي، صلي العصر لو كان التحفيظ بعد العصر ينفع يا اخوات، يكون في دار تحفيظ والأولاد اللي بيحفظوا القرآن معانا العصر، وينفع معلم القرآن يخلي الأولاد يقعدوا يحفظوا من غير ما يسألهم صليتوا العصر ولا لأ، ينفع معلم القرآن يبدأ حلقة القرآن من غير ما يخلي الأولاد كلهم يقوموا يصلوا العصر واللي ما صلاش يقوم يصلي. تخيلوا ان في حلقات كتيرة قوي بتعمل كده، يبدأوا في الحفظ وخلاص صلى ما صلاش ولا في دماغهم ولا في دماغهم. جريمة، والله جريمة يا اخواني. هنبدأ كده حلقات القرآن ولا في دماغنا صلى صلوا ما صلوش ولا اي حاجة في دماغنا، والله المستعان. طيب نرجع للتهيئة. التهيئة أقصد بها الآداب السلوكية. الآداب السلوكية زي إيه؟ الجلسة، السواك، العطر، البسملة، الاستعاذة، الوضوء إلى غير ذلك، القبلة. طيب إيه كمان؟ في برضو من التهيئة حركة وبسمة وشربة ونفس. تاني حركة، يعني حركة في المكان عشان تنشيط الدورة الدموية. نفس الكلام النفس، النفس عشان برضو تنشيط الدورة الدموية. والبسمة، أكيد البسمة عامل جميل محفز قوي. والشربة، شربة المية، لأن المخ بيتجذب المية والأكسجين. قول تاني حركة بسمة شربة نفس. نفس يعني ياخد نفس من أنفه عميق ويطلعه من الفم بهدوء. ماشي؟ نفس من الأنف يخرج من الفم. يبقى الأداب السلوكية معروفة، وحركة وبسمة وشربة ونفس برضو إيه؟ مفهومة. تمام كده؟ اثنين، التخيل. التخيل أقصد به هنا أن يتخيل الولد أنه يوم القيامة قد ألبس تاج الكرامة، أو قد قيل له اقرأ وارتقي ورتل. مطلوب أن أنا أحفزه روحيا، وده جاي تاني إن شاء الله برضو تأكيد عليه جاي تاني. أنا عايز يتخيل مكانته عند ربنا، وقد إيه إن الناس كلها تتفرج عليهم القيامة وهو طالع فوق 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 بسبب ما حصله من القرآن. ثلاثة، التسخين. التسخين يا أخوانا هيكون يا إما خمس دقائق مراجعة ما سبق، أو خمس دقائق قراءة عامة، قراءة في الآيات الماضية، قراءة في آيات مش آيات الحفظ يعني، أو مراجعة لما سبق، أو مثلا تكرار بشكل جماعي للآيات بتاعت المرة اللي فاتت. المهم خمس دقائق إيه مراجعة لما سبق، أو خمس دقائق إيه يعني قراءة جماعية لآيات معينة هم حفظينها أصلا. ده اسمه إيه؟ تسخين. وصل بعد كده، النقطة اللي بعد كده تنفس، وده بيكون بين الحين والآخر. يا إخواني التنفس مهم، والله التنفس مهم، وإحنا للأسف شديد مهملينه جامد، والمية مهمة وإحنا مهملينها جامد. الماء والتنفس ده غذاء للمخ. بين الحين والآخر كده تنفس عميق، طلع بسرعة، ممكن يطلع بقوة، ممكن يطلع ببطء، على حسب ما إحنا عايزين نخليه يعني إيه يشتغل معانا. يعني لو انا قلت لحضراتكم دلوقتي خدوا نفس وطلعوه 10 مرات، هتحس ان انت يعني ايه ده حصل كده في المخ، يعني المخ سخن، احنا مقصرين في الباب ده. وصل بعد كده التوقيت. لابد لاي هدف ان يرتبط بالزمن. كميه الوقت اللي هي مخصصه لكل باب من الأبواب أو لكل عنصر من عناصر اللقاء مهمة جدا. أنا هحفظه قد إيه ده مهم جدا، في وقت قد إيه مهم جدا، هد إيه مهم جدا. يبقى إذن التوقيت اللي هو إدارة الوقت اللي اتكلمنا فيها قبل كده ده مهم جدا، ولابد ان يكون المحفوظ مناسب لوقت الحفظ. المحفوظ مناسب لوقت الحفظ. النقطة اللي بعد كده التركيز. يعني التركيز في الحفظ، في الحفظ يعني اغلق كل المشتتات، اغلق كل المشتتات، خليه يركز تماما معك. نظر بعد كده الترتيل. الترتيل يعني ايه؟ يعني لابد من التزام احكام التجويد اثناء الحفظ. التزام احكام التجويد. وماذا بعد؟ ضروري جدا يا اخواننا، لما الحمد لله الشيخ او المعلم او المعلمة بيحفظوا الاولاد بالتجويد، ليه الاولاد ما بيخرجوش متقنين لاحكام التجويد؟ او ليه الاولاد لما بيجوا بعد كده بنلاقيهم مثلا حافظين القرآن، نيجي نسمع منهم القرآن ما نلاقوهوش مجود بشكل كافي؟ حد عارف ليه؟ السبب في ذلك ان ايوة صحيح، لا هو صحيح المعلم بيسمع لهم بالتجويد، آسف،
بيحفظهم بالتجويد، لكن لما يجوا الأولاد يسمعوا لا يهتم بذلك. بركوا من المعنى ده، يعني المعلم بيحفظ بالتجويد، أيوة بيحفظ بالتجويد، الأولاد بيكرروا وراء بالتجويد، أيوة بيكرروا وراء بالتجويد، لكن المشكلة أن تاني يوم لما بيجي الأولاد يسمعوا ما بيسمعوش بالتجويد، ما بيسمعوش بالتجويد، وبعدين ولا كأن الولد غلط. إيه المفروض؟ المفروض أن الولد لما يجي يقرأ كده إنا أنزلناه يقول له غلط، أول ما يقول كده إنا أنزلناه يقول له غلط. ليه؟ إنه نفى الجنة في إنا، نفى الجنة في إيه؟ في إنا، وما مدش بعد إنا، واخدين بالكم؟ طيب المطلوب يا دور التحفيظ الكيف وليس الكم كما قلنا في الأصول. معنى كده مفيش وقت، قلل كمية المحفوظ واديني إتقان أعلى، بس ما تقوليش مفيش وقت وبعد كده تديني إتقان أقل، لا قلل كمية المحفوظ واديني إتقان أعلى. تمام؟ شوفوا، بص يا أختي الفاضلة، وأنا ده أمر أنا أجزم به وأقسم عليه، إن لو الأخت استمرت في أن تقول للطالب إذا ترك حكم تجويدي غلط وما تعدلوش الحكم اللي انساه، تأكدي تماما هيطلع كل الأولاد اللي تحتك متقنين لحفظ القرآن مجودا، تأكدي من ذلك. طالب بعد كده التحديد، التحديد يعني أحدد حد لا نقل عنه ولا نزيد، لا نقل ولا نزيد. بصوا كتير من الإخوة الملتزمين اللي بدأوا التزامهم مثلا كانوا تلاقيهم عندهم متحمسين للدين كده، فتلاقيهم يقعدوا يحفظوا بكميات، أو واحد مثلا عايز يحفظ القرآن مقبل في الأول، فتلاقيه محدد لنفسه كميات كبيرة، بعد كده تلاقوه بعد كده بيقلل 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 لغاية لما يتوقف. أنا مش عايز كده، لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني إيه المطلوب؟ إدي لنفسك كمية تعرف تشتغل عليها كل يوم، تعرف تواظب عليها يوميا، ده مهم جدا، ده مهم جدا، كمية أعرف أشتغل عليها كل يوم، يبقى حد لا نقل عنه. طب نزيد ولا لا نزيد؟ ولا نزيد، لكن احيانا ممكن ازيد. احيانا امتى ازيد؟ مثلا لم يكتمل المعنى مثلا، ومحتاج كمان سطرين زياده عشان المعنى يكتمل، مفيش مانع، مفيش مانع، او فتح من الله احيانا كده، سبحان الله، بالله دي فتح، او الايه سهله قوي، فلو كنا خدنا المره دي ربع او نص صفحه، المره دي لقينا نفسنا خدنا صفحه، احنا دايما بندي نص صفحه، المره دي ادينا صفحه لان لقينا فتح كده، او لقينا تيسير، او لقينا الايات سهله، خلاص المانع ماشي، لا باس ماشي. طيب، او اغتنام المواسم، اغتنام المواسم يعني ايه اغتنام المواسم؟ يعني احيانا لما بنكون في دور التحفيظ بتكون كمية الصيف، الكمية اللي بياخدها الولد في الصيف أكتر أكيد من الكمية اللي بياخدها الولد في الشتاء، هو في يعني أقصد في وقت الدراسة يعني. تمام؟ ده معنى التحديد. نصل بعد كده الترابط، الترابط معناها ربط آية بأخرى في المعنى، أو النظر لأول كلمة في الآية التالية، ربط آية بأخرى في المعنى، أربط المعاني، أربط الآية بالآية بالمعاني، يعني معنى الآية دي مع المعنى الآية دي، ربط المعاني، ربط آية بأخرى في المعنى، أو النظر لأول كلمة في الآية التالية. يعني مثلا يعني
وهم كده مثلا بيبصوا على مثلا ابويا على سبيل المثال وهو بيحفظ مثلا والمرسلات عرفة يبقى والمرسلات عرفة وهو بيقول عرفة يبص على كلمة في العاصفات والمرسلات عرفة يبص على كلمة في العاصفات والمرسلات عرفة يبص على كلمة في العاصفات ماشي هذه معنى كلمة الترابط إذا ضربط الآية بالتانية سواء كان بالمعنى أو بالنظر بالمعنى أو بالنظر نقطة اللي بعد كده الترميز الترميز كلمات أو حروف أو إشارات أو صور أو فيديو هذه معنى الترميز كلمات أو حروف أو إشارات أو صور أو فيديو يعني كلمات قريبة من الكلمات فهم إيه أربطهم ببعض حروف قريبة من حروف والمرسلات عرفة فالعاصفات عصف مثلا أو معنى إيه هنا و ف أبدأ عمل ترتيب معين مثلا وبعدين فا بعدين و بعدين كذا أبدأ أعمل الترتيب بالشكل ده ماشي يبقى كلمات حروف الإشارات يعني وأنا شغال بشاور لا مانع من استخدام بعض الإشارات المعبرة عن بعض المعاني أقول لا مانع من ذلك لا مانع من استخدام بعض الإشارات المعبرة عن بعض الإيه المعاني فإذا قلت مثلا والسماء أشرت إلى السماء إذا قلت ونفس ونفس وما سواها أشرت إلى نفسي وهكذا ماشي وإذا قلت مثلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أشرت بيدي إلى فمي أو إلى فمي وهكذا الصور كلمنا عنها والفيديو نفس الكلام بس يكون كله متعلق بالايه بالايات النقطه اللي بعد كده التكرار وطبعا اصل اصيل موجود عندنا ومستحيل يحصل حفظ من غير تكرار ده الاصل الكبير طبعا ده الاساس المتين مستحيل يحصل حفظ من غير تكرار النقطه اللي بعد كده التثبيت والمراجعه التثبيت والمراجعة فكرة ان احنا قاعدين نحفظ وخلاص ما ينفعش لازم بنراجع ونثبت في جدول لكده النقطة اللي بعد كده التفسير احنا قلنا بقى احنا مش هنتوقف عند مجرد الايه الحفظ هندخل ان شاء الله في التفسير هفهم معاني الكلمات والمعنى الإجمالي وأسباب النزول يبقى أنا عايز كم حاجة ثلاث حاجات معاني الكلمات المعنى الإجمالي أسباب النزول أدي معنى التفسير تمام كده مهم جدا يا إخواني نقطة اللي بعد كده يبقى التفسير أحيانا يا إخواني لما بيكون في أخ للأسف شديد ما عندوش فكرة عن المعاني كويس يعني الأولاد بيحرجوه يعني لا أنسى أحد المعلمين وهو بيحفظ الأولاد سورة الجن وصل إلى قول الله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أم جي ولد سأله بيقول له يا شيخ يعني إيه القاسطون أم الولد قايل يعني العادلون يعني إيه قال له القسطون جاي من القسط والقسط يعني العدل قال ده كلام قاله اهو تخيلوا بعدها على طول ام جه واما القسطون فكانوا لجهنم حاطبة يا الله يعني شفتوا بقى فمهم جدا جدا ان احنا نحضر مهم جدا ان احنا نحضر ده التفسير النقطة اللي بعد كده التدبر التدبر ايه التدبر بقى المراد وما يترتب عليه من الايمان والعمل تاني المراد وما يترتب عليه من الايمان والعمل او التالت التدبر يعني ايه المراد وما يترتب عليه. يعني ما وراء المعنى يا جماعة؟ كلمة تدبر يعني ما وراء المعنى، ما وراء المعنى. ماشي؟ حد فاهم يعني ايه يعني؟ خلينا نجيب مثال عشان نتدبر، يعني نجيب مثال لآية نشتغل فيها بالختمات الخمس اللي قلنا عليها. يلا كده اختاروا اي آية مثلا، نجيب مثال لآية معينة نشتغل فيها مثلا بالختمات الايه، بالختمات الخمس. حد يقترح آية ولا ماشي؟ الآية اللي قدامنا ورتل القرآن ترتيلا، دي آية. أول حاجة أنا هعملها لازم أقرأها صح، ورتل القرآن ترتيلا. طبعا هكلمه على موضوع الراء المفخمة في ورتل، والواو المرققة في ورتل، و و ورا 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 صعبة شوية، ورا ورتل 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 القرآن، في قرآن آ مش آ آ، ورتل القرآن تر تر تر. شايفين الراء مفخمة ازاي؟ لأنها ساكنة قبلها مفتوح. ورتل القرآن ترتيلا، واتكلم على مثلا المد الطبيعي، آسف المد، مد العوض اللي في الآخر وكده. تمام؟ هذه الختمة الأولى اللي هي ختمة الايه؟ التجويد. هي الحفظ، حفظها، كررناها مرة واثنين حفظها. تمام. طيب الختمة الثالثة اللي هي ختمة ايه؟ ختمة المعاني. نقول ورتل، ورتل القرآن ترتيلا، معاني الكلمات يعني. طيب كلمة رتل معناها ايه؟ بس كلمة القرآن معروف، عارف القرآن يا ابني اللي هو ايه؟ ممكن يكون مش عارف القرآن يعني ايه، خلي بالك يا جماعة. القرآن اللي هو كلام ربنا، القرآن اللي هو ايه؟ كلام ربنا. ماشي؟ اللي هو كلام ربنا، اللي هو الكلام اللي موجود في المصحف ده، وفهمه. ان ساعات يكون مش فاهم، يعني ساعات يا اخوانا احنا بنتصور الاولاد فاهمين حاجات واحنا بنعتبرها مسلمات اكيد هم عارفينها، وافاجئ انه فعلا مش عارفها. انا لا انسى ابدا واحنا بندي بر الوالدين، قعدنا ندي بر الوالدين لمده 3 ارباع ساعه نتكلم عن الادب مع الوالدين والوالدين والوالدين، وفي الاخر بسال الاولاد، يا اولاد من هم الوالدان؟ الوالدين اللي هم مين؟ مش عارفين. خلي بالك احيانا انت متصور ان هو عارف وهو مش عارف، فمعلش معلش معلش انزل خالص وتأكد هو عارف ولا لا. والله يا اخواني وانا بدي دورات تجويد لمن تخرج من الجامعة، فوجئت ان في بعض الاخوة مش عارفين الفتحة والكسرة والضمة، فوجئت بذلك. فبقيت بعد كده لما بدي دورة تجويد بيكون درس من الدروس الاولى خالص الفتحة والكسرة والضمة. فانا بقول يعني بلاش تقوله ان هو عارف، لا بلاش ان هو عارف دي. تمام؟ لا حضرتك افترض ان هو مش عارف، تمام كده؟ طيب طيب رتل قلت كلمة جود. طيب هنجيب بقى، ممكن تجيب كلمة جود، هتجيب كلمة تمهل، ماشي، اقرأ ببطء بتؤدة. يعني اقصد اقول هي المسألة فيها ممكن يكون فيها كذا معنى. حضرتك تأنى، لأن كلمة تأنى جميلة مع جود، هتدي للولد معنى ان هو مش هيجود الا لو تأنى، يبقى لازم يبطأ شوية، حسن، ماشي ماشي، كله معنى معاني مقبولة. بكذلوا على معنى ولا معنيين وخلاص كده خلصنا بفضل الله. ورتل القرآن ترتيلا، دي ختمة كامل اللي عملناها دلوقتي يا اخوانا. ثالث، طب الختمة الرابعة يا ترى كانت ايه؟ ختمة التفسير، صح؟ الختمة الرابعة كانت ختمة التفسير اللي هي ايه؟ ورتل القرآن ترتيلا. أو بقى مثلا أفتح مثلا تفسير، لو أنا مثلا قدامي هو مثلا المصحف اللي هو التفسير الميسر، خلي بالكم أنا مش هفتح قدام الورد، لا أنا بقول مثلا يعني بقول لكم يعني كده ماشي، أقوم إيه أتكلم عنه بقى، أتكلم عن الآية دي، أقوم أقول له إيه يعني اقرأ القرآن قراءة متأنية محسنة مع أحكام التجويد الكاملة بصوت حسن جميل كده. أنا قلت له إيه ده التفسير، بقى ختمة خمسة اللي هي إيه التدبر. التدبر يلا يا جماعة إيه اللي ممكن نترعه من هذه الآية في التدبر؟ تفضل. يلا التدبر، تدبروا قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقولوا لي كده ايه اللي هتطلعوه من الآية ورتل القرآن ترتيلا. تفضل. كلام أمر الله. طب سألنا لحظة واحدة يا أخوان، هل فعلا ما وراء ورتل القرآن ترتيلا هل ممكن نطلع منها بالتزام أمر الله؟ حاسس إن هي بعيدة صح؟ سافتوا معايا ولا لا؟ حاسس إن هي بعيدة شوية، بعيدة شوية ولا رأيكم إيه؟ في كلمة حلوة قوي الأخت قالتها، عش معه، هو الاستمتاع بالقرآن اللي هو بدل ايه؟ بدل الأغاني اللي انت بتقعد تغنيها بالقرآن. يا جماعة جاهز في تحسين التلاوة والتحقيق، ده تفسير ولا تدبر؟ اخواني انتبهوا يا اخواني، ما تدخلوش الامور في بعضها. يعني حسن التلاوه، حقق التلاوه، اقرا كويس، كل ده تفسير. اما التدبر ما وراء المعنى، تدبر ما وراء المعنى، زي ما حضرتك قلت كده، عيش معه، اللي هو ان فعلا الانسان بيكون مستمتع بالايه، بالصوت الجميل الحسن المجود، صح كده؟ فالواحد يعيش مع القرآن، يدندن به وهو ماشي في الشارع، في كل مكان يدندن به وهو مستمتع به، ماشي؟ طيب طبعا بقى ماشي، ممكن اكمل بقى التكملة دي، اللي هو بقى لما بقى بلندن وبستمتع وكذا، عرفت كده يا جماعة؟ التفسير غير التدبر. لو قلنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، ايه التدبر بتاعها؟ ادوني كده بعض اشكال التدبر في هذه الآية. ها؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، التوكل عليه وحده لأنه مالك السماوات والأرض، صح؟ شفتوا بقى كده، شفتوا بقى الكلام بقى ازاي بقى؟ شايفين الأخت قالت ايه؟ الكلام ده موجود في القرآن في الآية؟ لا، ده ما وراء المعنى. الله، شفتوا الأخت قالت ايه؟ قدرة الله عز وجل فلا تخف من شيء، لا تخف من شيء، ده هو التدبر. ها؟ وصلت ولا لسه بقى؟ لا تخف من شيء، هو ده فعلا التدبر. هو ده تدبر. الاستعانة به وحده لأنه على كل شيء قدير، التوكل عليه وحده على كل شيء قدير، هو ده التدبر. هو ده التدبر ما وراء المعنى. التفكر في ملكوت الله ماشي، واخدين بالكم؟ إنما لو قلت فصري لا، التفسير ده مفهوم. يعني ايه فصري؟ إذا انت فاهم الفرق بين التفسير والتدبر صح؟ عشان ننتقل، ها فهمتوا يا جماعة الفرق بين التفسير والتدبر؟ التدبر يعني ما وراء المعنى اللي ممكن بيسموه المستفاد من الآيات، يعني ممكن يتحط تحت الاسم ده المستفاد من الآيات، ما وراء المعنى. التفسير لا يحسنه كل أحد، أما التدبر يحسنه كل قلب متلهف. يعني أنا ممكن أوافق على جانب من هذا القول، إن أحيانا بيكون ناس بسطاء جدا 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 لا حظ لهم علم، يقفون مع معان جليلة لم يصل إليها الكبار. ده من هذه الناحية ده كلام سليم. طيب إذن فهمتم الآن الفرق بين التفسير والتدبر، عشان نقول لكم ختمات خمسة. يبقى فعلا هي ختمات خمسة ولا لا يا جماعة؟ يبقى كده انتوا اقتنعتوا بالختمات الخمسة ولا لسه؟ في حاجة مكررة ولا حاجة؟ في ختمة مكررة من ختمة تانية؟ ولا دي جر دي جر دي جر دي؟ كل واحدة مختلفة عن التانية. تمام، ننتقل كلمة لكم. قبل ما ننتقل كان في كلمة جميلة الشيخ حازم شومان قالها وهو بيتكلم عن موضوع التدبر، بيقول عشان تتدبر محتاج ثلاث حاجات: فهم عميق واتصال وثيق وقلب رقيق ثم أنوار التطبيق، رقم أربعة. ثاني، الفهم العميق والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وأنوار التطبيق. حلوة قوي، وهو ده فعلا بهذا نتدبر القرآن. تاني، فنتدبر القرآن محتاجين فهم عميق، هذا التفسير، وطال وثيق، تكرار 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 تكرار، وقلب رقيق، معناها محتاجين نعرض القلب لأعمال خير ترققه من زيارة المقابر وزيارة المرضى والخلوات والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بعض الأعمال التي تحيي القلب. وأنوار التطبيق كده مهمة جدا الأربعة دي. طيب نصل بعد كده التوكل على الله، لأن أنت مهما كان عندك إمكانيات زي ما قلنا الله هو الذي يعينك. ايوه احنا خدنا بالاسباب كلها، لكن القلب فين؟ القلب مع الله. كده احنا خلصنا بفضل الله التآت الايه الخمسة عشر. ننتقل بعد ذلك بصوت. السلام عليكم. طيب كان بس اقول لا تنسى. لا تنسى ايه؟ لا تنسى الحركة. لو سمحت ما تقعدش على الكرسي، لو سمحت تتحرك، لو سمحت اطلع قدام وارجع ورا، لو سمحت ادخل بين الطلاب. لا تنسى السؤال عن الطلاب، والمقصود هنا السؤال عن الطلاب مش سؤال الطلاب، السؤال عنهم، يعني الجانب الإنساني. الجانب الإنساني. أخباركم إيه يا أولاد؟ عاملين إيه يا أولاد؟ أنت كنت جايب ليه امبارح يا محمد؟ أنت أخرت ليه يا أحمد؟ كذا. لو في حاجة معينة كنت عارفها، كان تعبان، كان في فرح، كان في كذا، أسأل عن الكلام ده. أسأل. يا سلام لو معايا، وده مفترض يعني واجب يكون معايا أرقام التليفونات بتاعتهم، أنا أسأل عنهم لو غابوا كده يعني. بعد كده النظرة الشاملة لجميع الطلاب، يعني هوزع النظرات، أنا هوزع النظرات، يعني ما أقعدش أبص على الناس المتفوقين بس، أو أقعد أبص على الناس اللي قدامي بس، لا، النظرات موزعة على جميع الفصل. كلمة النظرة الشاملة ممكن أخذ منها معنى تاني، اللي هو النظرة إلى جميع الجوانب، مش جانب الحفظ بس، يا جميع الجوانب مش جانب الحفظ بس. نظر بعد كده الحكمة في التوجيه. شوفوا التوجيه ممكن يكون بلين، ممكن يكون بحدة، ممكن يكون فردي، ممكن يكون جماعي، ممكن يكون مقصود، ممكن يكون عابر. توجيه الحدة لها ناسها، واللين ناس تانية. الفرد والجماعي في مشكلة أو في غلط حصل قدام الفصل كله، بلا بد من التنبيه أمام الفصل كله. لكن في غلطة وقع فيها ولد ومحدش خد باله، يبقى أنا أخده في جنب وأتكلم معاه لوحده، يبقى أنا عارف إمتى بتكلم مع الفرد، إمتى بتكلم مع المجموعة. مقصود وعابر، يعني مقصود إن أنا أقول فلان الفلاني، أو أركز على الموضوع بشكل، أو أقول ما باله أقوام، أجيب الموضوع أو أعرض النصيحة بشكل غير مباشر، عرض النصيحة بشكل غير مباشر. توريه ماشي. آخر نقطة في الحكمة في التوجيه، اختر الوقت المناسب. خاصة أحيانا الواحد بيزعل من يعني تصرفات بعض الأولياء الأمور، الآباء والأمهات وكذلك المعلمين، مش وقته النصيحة صراحة، بيكون مش وقته، والله مش وقته، يعني ما ينفعش ننصحه دلوقتي، هو أصلا متدمر، هو نفسيته تعبانة، هو زعلان، هو متضايق، هو قرفان، ما تأجله النصيحة شوية، أجله النصيحة، اختار الوقت المناسب. أحيانا بيكون الولد زهق، أحيانا بيكون الولد مل، أحيانا بيكون الولد متنرفز متعصب، يجي المربي أو المعلم ينصح في وقت غلط، يلاقي رد غلط يزعله، صح؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ اختر الوقت المناسب. تمام؟ طيب برضو من معلش من غباء الأبوين ان هم تلاقيهم مثلا الولد مستمتع باللعب جدا، تقوم في وسط اللعب وهو في قمة الاستمتاع هات لي كذا، يا اختي يعني يا اختي استني شوية، او ما هديله حتى، يعني مثلا ايه اقول له يعني يا احمد 5 دقايق وتجيب لي كذا، يعني حتى اديله فرصة ان هو يفصل، اديله فرصة ان هو يفصل. طيب ادي الحكمة في التوجيه، ده معنى الحكمة في التوجيه. واكيد طبعا مع التوجيه هيكون دايما فيه رحمة وحب أكيد. لذلك لا تنسى نبرات الصوت ولغة الجسد. من أكثر الحاجات اللي مخلياك مركزة معايا إنك بتسمعيني بعلى فوق، بعد ما نزلت تحت، بعد ما بهدي، بعلي، بسرع، ببطأ، هي دي نبرات الصوت، مطلوبة جدا، مطلوبة جدا.
نبرات الصوت سحر، هي في ذاتها سحر، تمام. أما الرتم الواحد والنبرة الواحدة تساوي نوم. نوم نبرات الصوت مهمة جدا، لغة الجسد مهمة جدا. أكيد الوجه السعيد غير الوجه الحزين غير الوجه المهموم، أكيد أكيد إنه قايم مش زي ما هو قاعد، إنه حرك إيدي فوق مش زي ما حركها تحت، إنه طلع خطوة قدام مش زي ما رجع خطوة ورا، أكيد أكيد إن الحركة دي كلها لها تأثيرها. كلما المعلم بيتكلم بجسده، كلما تكلم المعلم بجسده كلما كان أشد تأثيرا، كلما كان أشد تأثيرا. مع ناس كتير بتؤثر في من أمامها بنبرات الصوت ولغة الجسد، ممكن تكون المادة هايفة، يعني ممكن يكون المحتوى هايف لكن تفاعل الناس معه كان بسبب لغة الجسد القوية ونبرات الصوت الهائلة. خدوا بالكم من ده والعبوا مع ده، العبوا على ده. لغة الصوت، لغة الجسد مطلوبة جدا ونبرات الصوت مهمة جدا. واحنا بنحكي القصص والكلام ده طبعا ده مهم غاية في الأهمية. أكيد صوت الطفل غير صوت الكبير، غير صوت اللي قايم من النوم، غير صوت النشيط، أكيد طبعا، وخاصة مع الأطفال. ننتقل بعد كده للنقطة اللي بعد كده، الوظائف العشرة للسبورة. عندنا في 10 وظائف للسبورة، كتبوا معايا كده فيها. بس بعد ما صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهنكتب بيها ان شاء الله، خلاص هنكتب بالوسائل العشرة ان شاء الله. ما تعرفوش كل مرة كده نقعدكم 11 وربع. أول وسيلة من الوسائل العشرة الشرح، بشرح عليها، أظن دي مفهومة مش محتاجة، بشرح عليها. 2 الكلمات المهمة، يعني الكلمات المهمة مش فاهم. الكلمات المهمة هي، اكتبي عندك، صعبة النطق، صعبة النطق او المختلفة في الرسم الاملائي عن الرسم العثماني او مجهولة المعنى. تاني، صعبة النطق او المختلفة في الرسم العثماني عن الرسم الاملائي او مجهولة المعنى. سميتها كلمات مهمة عشان مش حابب اقول قدام الاولاد كلمة صعبة، انا بسميها كلمات ايه؟ مهمة، تمام كده؟ بكتبها في جداول قدام الاولاد في السبورة، في جانب من السبورة ثابت معروف ان دي الكلمات صعبة النطق، ماشي؟ او الطويلة او الى غير ذلك. وعندنا يعني انا برضو لو هتكلم برضو مع الاولاد الاحسن ان انا اقول التأكيد على النطق السليم لبعض الكلمات، 1 2 3 4 5 بدل ما اقول كلمه صعبه. النقطة اللي بعد كده المختلفة في الرسم الاملائي عن الرسم العثماني. الثالثة اللي هي مجهولة المعنى، تمام كده؟ ده جانب من الصبورة. ايه كمان؟ ايه كمان؟ لوحة الشرف. لوحة الشرف بفضل الله بامكانياتها هي موجودة وجاهزة. انا من غير ما اعمل لوحة شرف خاصة بكل فصل، انا ممكن اعمل لوحة شرف في السبورة. الناحية اليمين، اقصى اليمين، فوق 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 اقصى اليمين، بنعمل لوحة شرف. النقطة اللي بعد كده، النقطة اللي بعد كده الركن الأسود اللي هو ايه؟ اقصى اليسار. ف
فوق او اقصى اليسار تحت. الركن الاسود الناس اللي مش عاجبني ماشي، يبقى عندي اقصى اليمين فوق دي لوحة شرف فيها بقى نجوم، فيها اشكال بتضحك معمولة بشكل جميل بالوان جميلة، حتة صغيرة كده باخدها من السبورة احط فيها اسماء الاولاد اللي عاجبني، وركن تاني فيها اسماء الاولاد اللي مش عاجبني ماشي. ايه كمان الشعار او المعنى الكبير؟ الشعار او المعنى الكبير احيانا بتكون الآية او الآيات مفسر عليها معنى معين، او احنا شغالين في تربية على قيمة معينة او سلوك معين، او مركزين على قيمة معينة، عاملين شعار للأسبوع او عاملين شعار للشهر مالكو. في الحالة دي بنعمل ايه؟ بنحط الشعار ده فوق فوق فوق. يعني ايه؟ يعني فوق خالص، فوق في السبورة، فوق خالص في النص مثلا. ده شعار الأسبوع أو شعار اليوم على حسب، على حسب انتوا عاملينها أسبوعي ولا شهري ولا يومي. زي ايه مثلا؟ شوف انتوا مركزين على انهي معنى. مثلا احنا مركزين على معنى الصدق، الصدق نجاة، خلاص ده شعار لفظي انا حطه عشان خاطر نشتغل عليه، شغالين عليه لمدة أسبوع أو لمدة أسبوعين أو شهر. الصدق نجاة، تمام. يبقى الشعار او المعنى الكبير ده يكون في مكان مميز في السبورة. ايه كمان؟ حساب الدرجات، حساب الدرجات. احنا قلنا ان احنا دايما شغالين بشكل نظام مسابقات والمجموعات المتنافسة، فعندي مكان جانب من السبورة بعمل فيه حساب الدرجات، بكتب اسماء المجموعات وتحتيها خانات فاضية لحساب الدرجات، تمام. بعد كده عندي كتابة الآيات. كتابة الآيات المكان اللي هكتب فيه الآيات، وانا بقول هكتب الآيات خلي بالكو اللي هتتحفظ بس. لو انا احتجت ده، يعني انا مش شرط اكتب الايات خلي بالكم، انا مش شرط ان انا اكتب الايات. لو عندي اولاد الحمد لله بيقرأوا كويس في المصحف، لا يشترط ان اكتب الايات، خلاص الايات مكتوبة قدامهم في المصحف. اما لو عندي اولاد لسه ضعيف الحفظ او ضعيف القراءة، لا بكتب الايات في السبورة عشان اتابع معهم على الايه، على السبورة من غير مصحف ما يكون قدامهم. طيب يراعى وانا بكتب الايات الخط الجميل، الخط الجميل، خذ دورات في الخط. ايه كمان؟ ممكن اجيب معلم متميز في الخط يكتب لي، يعني مثلا انتم معلمات مع بعض في دار تحفيظ، في معلمة خطها جميل ومعلمة ثانية خطها مش حلو، ممكن تستعيني بيها في المسألة دي. ايه كمان يراعى في كتابة الايات؟ ان احنا نكتب بالرسم العثماني، ما نكتبش بالرسم الاملائي. ايه كمان في كتابة الايات؟ مراعاة بداية السطر واخر السطر كما هو في المصحف، مراعاة بداية السطر ونهاية السطر كما هو في المصحف، تمام. طيب اخر حاجة التلوين. تلوين زي ما كتب دلوقتي فعلا، ان انا الكلام نفسه بلون والحركات بلون، خاصة لو انا احتجت ده او احتجت حركة معينة عايز اركز عليها فاديها لون مميز. ده كله مهم جدا. بصوا يا اخوانا الايات بنكتبها يبقى المفروض انها لها لازمة، اما لو كتبنا الايات عشان نقوله فين الايات، لا يبقى ده كلام فارغ.
ده كلام فارغ. هنكتب الحاجة، احنا قلنا احنا مش هنعمل اي حاجة الا بهدف. انا عندي هدف معين عايز احققه، عندي غاية عايز اوصلها. لو انا مش شايف اهمية لكتابة الايات لان مش بستخدمها، بدي ظهري ليها واقعد، يبقى ايه؟ يبقى كتبناها ليه؟ خسارة الحبر اللي طلع فيها. احنا بنكتب ايه؟ بنكتب كلام كده وخلاص؟ لا، الايات مكتوبة فين؟ مكتوبة في المصحف. خلاص، يبقى ما لا ابذر بقى ولا اسرف ولا اقعد اضيع وقت على الفاضي، ولا اقعد اضيع وقت على الفاضي. مهم جدا، طالما انا مش هستخدم الايات يبقى ما اكتبهاش، هستخدمها في الحفظ والتحفيظ والكلام ده يبقى اكتبها. طيب، بعد كده عندنا الرسم. طبعا الرسم ده هستخدمه كتير لو انا بحكي القصص، وهستخدمه برضو زي ما النبي استخدمه كده في موضوع الخطوط، وخط خط مستقيما او خط المربع وكذا، الخطوط وكذا والحاجات اللي هي الاشكال التعبيريه والحاجات كتيره قوي ممكن استخدمها في موضوع السبوره او في موضوع الرسم. يعني على السبوره اقدر ان انا ارسم على السبوره حاجات كتيره معبره عن معاني محدده انا عايزها. النقطه اللي بعد كده اثاره الطالب. ايه معنى اثاره الطالب؟ ان انا اخليه يطلع يشتغل، يطلع هو يكتب، يطلع هو يرسم. تمام، يطلع هو يشتغل يكتب يرسم، بيحبه ده، بيحبه يكتب وبيحبه يرسم. اللعب، في العاب ممكن نلعبها زي ما بتلعبوا بالظبط كده على الورق، في العاب ورقيه صح، ممكن نلعب اللعبه على السبورة. ليه؟ عشان يعرفوا ان السبورة دي حلوه. والله السبورة دي مش بس كلها كده نكد ومذكره، لا، سبورة حلوه، سبورة فيها وش بيضحك زي ما فيها وش بيعيط، فيها شرح زي ما فيها لعب. فالسبورة بحد ذاتها وسيله متعدده الاغراض. عملنا فيها كام مهمه؟ 10 مهام. تمام كده، تمام كده، انتهينا النهارده، كفايه عليكم كده النهارده. اللي عنده سؤال يتفضل، بقى لكم 7 دقايق بالضبط. اللي عنده سؤال يتفضل. اشتركوا معايا 7 دقايق كمان، فتفضلوا اللي عنده سؤال يتفضل فيها. اللهم امين يا رب، يا رب تكونوا يعني كده الحمد لله مستفيدين. لو الحلقة بها حفظ متفرق جاية، بدأنا مركز تحفيظ والإقبال كبير على المركز ولكن نعاني من قلة المحفظات جاية، كيفية التعامل مع طالبة بها شيء مرضي كحادث معين ابتلاء وهي حساسة طبعا؟ خلاص انت كده خلاص، يعني انا مش محتاج اقول لك كيفية التعامل، لان حضرتك بتقولي ان هي حساسة، اكتشفت ان هي حساسة، الحمد لله احنا وصلنا اللي احنا عايزينه. خلاص انا من فضل الله ما قلناش محتاجين نقول كيفية التعامل بقى، خلاص مش هي حساسة، عامليها بحساسية بس، خلاص الموضوع سهل جدا يعني، عاملها بحساسية. الأهم بقى من إن إحنا نعملها بحساسية إيه؟ المشكلة مش فيكي، أنت هتعامليها كويس، حضرتك كبيرة وفاهمة فهتعرفي تعامليها التعامل اللائق بيها. لكن المطلوب بقى الشغل مع الأولاد، يعني هنا المشكلة عندك يا أختي هتكون مع الأولاد. يوم ما تكون غايبة، البنت غايبة، نتكلم مع الأولاد نفهمهم إن أختنا كذا عندها كذا أو كذا، نفهمهم إن دي أختنا وحبيبتنا ولازم كذا ولازم كذا، ده تهميهم بعيدا عن البنت نفسها، بعيدا عن البنت نفسها. أو إنك تطلب من البنت تروح تعمل حاجة معينة وتطلب وتكلمي الأولاد في المسألة دي.
هم لابد من رفع وان البنت تحس ان هي عادية جدا, يعني تحس ان هي زيها زي اي حد. شوفي اللي هي فيه ده, اللي هي فيه ده نتيجة لأمور معينة أنت لا تعلمينها, يعني هي ضحية لأمور معينة في البيت أو في البيئة أو حتى في النفسية, يعني عندها مشكلة نفسية. ماشي, المشكلة النفسية دي غصب عنها, يعني هي ليس لها يد فيها, ليس لها يد فيها. فلو الأمر مفرط يا أختي أنصحك توديها لتعديل سلوك, يعني أو تنصحي الوالدين ان هم يودوها تعديل سلوك ويشوفوا فين الخلل, فين المشكلة, ويبدأ المربي او اخصائي تعديل السلوك يقعد مع الاب والام ويسألهم انتوا عملتوا ايه, في ايه, مالها البنت, مرت بايه في حياتها وهي صغيرة وهي كبيرة, حصل ايه, ايه اللي بيحصل قدامها. كلام ده مغايف الاهمية, بفضل الله هتوصلي للمشكلة ونبدأ احنا نسعى فيها لحل. طيب طلب بعد كده فائدة مترتبة من الركن الأسود, هي نفس الفائدة مترتبة على الكتاب باليمين والكتاب باليسار, هي نفس الفائدة مترتبة على الحسنات والسيئات, هي نفس الفائدة مترتبة على يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, هي نفس الفائدة مترتبة على الخير والشر, هي نفس هي الفائدة, هو المعنى الواحد اللي بيقول ان لازم يفهم زي ما في حلو في وحش, زي ما انت النهاردة هتتحط في الاسود بكرة تتحط في الابيض, زي ما دلوقتي خدت حسنات بكرة ممكن تاخد سيئات, ولو اتبعت السيئة بحسنة تزال عنك السيئة وتاخد حسنة. فلازم الولد زي ما بيعاقب يثاب, زي ما بيثاب يعاقب, الخير والشر, الحسنة السيئة ثواب والعقاب, ده الدين, ده القرآن, ده الاسلام. السؤال اللي بعد كده بقى لكم دقيقتين. انسب عدد في الحلقة بالنسبة لسن 11 ل 14, حد الاقصى طبعا العدد النموذجي دائما 10, حد الاقصى 20. طالبة تقضي معظم الوقت على الانترنت وحفظها ضعيف جدا في الرياض. شوفوا الأسئلة دي أسئلة بالنموذج ده لها إجابات كثيرة. ليه بقى؟ لأن أصلا إحنا قلنا دار التحفيظ نفسها ممكن ما تكونش لها عاملة أي حاجة من الشغل اللي إحنا بنقوله. فأولا ده في حد ذاته بيخليها مش منجذبة للحفظ. الأمر الثاني ممكن يكون هي نفسها عندها ضعف فعلا في الحفظ, يعني حاولنا معها كثيرا جدا بكل الأساليب والطرق, عرفنا ان فعلا عندها قدرة ضعيفة على الحفظ, خلاص لا مش اي مشكلة. لو عندنا مجموعة كده نحطهم مع بعض فصل واحد مش اي مشكلة خالص. اما كثرة الغياب ده موضوع ثالث, فاحنا لازم ده يكون فيه كلام فيصل مع ولي الامر. ولي الامر لابد ان يفهم ان طول ما الطالبة بتغيب كتير مهددة بالطرد, او تاني طول ما الطالبة بتغيب كتير مهددة بالطرد. فيا ترى ما سبب الغياب؟ لازم نرجع نشوف الأسباب. شوفي أختي كل نقطة حضرتك قلتيها عن البنت دي محتاجة إجابة لوحدها. الغياب برجع لأب وأم. الحفظ لو كانت القدرة ضعيفة أتعامل مع القدرة الضعيفة, أما النت فده بلوى كلنا فيها. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم, وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.